الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، هذا هو الدرس 42 بعد 200 من كتاب الإلمام ببعض آيات الأحكام، وهو الدرس الأول والأخير من آيات الحضانة. والحضانة لغةً اسم مصدر حضن الشيء إذا جعله في حضنه، والحضن الصدر والعضدان وما بينهما، واصطلاحًا حفظ القاصر عما يضر أو حفظ القصار عما يضرهم، والقيام بمصالحهم، وهي واجبة لأنها من الرعاية التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. اتفق عليه عن ابن عمر. وأولى الناس بها الأم ثم الأب. واختلف العلماء في ترتيب الأولى اختلافا كثيرا، وأقرب الأقوال في ذلك ما اختاره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وقد نظم في هذين البيتين: وقدم الأقرب ثم الأنثى، وإن يكون ذكرا أو أنثى، فأقرعا في وجهة، وقدم أبوة إن الجهات تنتمي. معنى ذلك يقدم لحضانة الطفل الأقرب، وأقرب الناس به الأب والأم. إذن يقدم الأنثى، إذا وجد الأب والأم تقدم الأنثى، لأن الأنثى شديدة الرعاية، عالمة بأمر الطفل وما يصلحه وما لا يصلحه، بخلاف الأب. قال: وحاصلهما أنه يقدم الأقرب سواء كان من جهة الأم أم من جهة الأب، فيقدم الأب على أم الأم، فإن تساووا في القرب وكان أحدهما ذكرًا والآخر أنثى قدمت الأنثى، فتقدم الأم على الأب سواء كان هذا عند التربية المعتادة أو كان لفراق بينهما بطلاق أو نحوه. فالأم هي أحق الناس بحضانة طفلها إلا إذا تزوجت، وفي الحديث: أنت أحق به ما لم تنكحي. فإذا تزوجت عادت الحضانة إلى الأب، إلا إذا سمح للأم أن تقوم برعايته، وتكون الحضانة إلى 7 سنوات، ثم تلتحق البنت بأبيها إلا إذا أذن أو خشي الضيع لها عند أبيها. وأما الطفل فإنه يخير بين أبيه وأمه، فإن اختار أباه كان مع أبيه، وإن اختار أمه كان مع أمه. قال: وإن تساوى في القرب وكانوا إناثا أو ذكورا في جهة واحدة أقرع بينهما، فيقرع بين العمين وكذلك بين العمتين، ويقرع بين الخالين وكذلك بين الخالتين، مع أنه لو أعطي للخالتين لكان أحسن، وذلك أن الخال بمنزلة الأم بخلاف الخال، فالخال الذي سيقوم على تربية الولد هي زوجة الخال، وربما تكون عادية. والأظهر تقديم من يدري بأبوين، فيقدم العم الشقيق والخال الشقيق على الذي من الأب. وإن تساووا في القرب وكانوا إناثا أو ذكورا في جهتين قدم من في جهة الأب، فيقدم العم على الخال وكذلك العم على الخالة. قال ابن القيم في زاد المعاد: فهذا الضابط يمكن به حصر جميع مسائل هذا الباب، وجريها على القياس الشرعي، وإطرادها وموافقتها لأصول الشرع مع كونه مقتضى الدليل وسلامته من التناقض. ويشترط في الحائض 6 شروط. 1، أو يشترط في الحاضن 6 شروط. 1، التكليف بأن يكون بالغا عاقلا، لأن من دون ذلك يحتاج إلى من يحضنه. 2 الحرية، لأن الرقيق مشغول لسيده. 3 الإسلام، إن كان المحضون مسلما لأنه لا ولاية لكافر على مسلم. 4 العدالة، لأن الفاسق غير مأمون على الولاية. 5 القدرة على القيام بواجب الحضانة، لأن العاجز لا يفيد. 6 قيامه بواجب الحضانة، لأن مقصود الحضانة يفوت بتفريط المهمل، ولهذا كان من القواعد في هذا الباب أن المحضون لا يقر بيده من لا يصونه ويصلحه. المهم أن هذا الباب دليل على رحمة الله عز وجل بالناس بصغارهم وكبارهم، وذلك أن الطفل قد يعتريه أمور: الأول موت الأب أو موت الأم، الثاني أو موت كليهما، الثاني فراق الأب عن الأم. فعند ذلك إن لم تضبط هذه المسائل يقع الخلاف ويقع الفساد، وربما تضرر الطفل ولحقه التعب والنصب والجوع والعطش، فلذلك كان محتاجا إلى رعاية فنظم باب الحضانة. وقد تقدم معنا حديث البراء لما اختلفوا في قصة بنت حمزة، كل واحد يقول أنا أريد أن أحضنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الخالة بمنزلة الأم. وكثير من الناس يقع بينهم خلاف وبين زوجاتهم، وربما طلقها ومنعها من أخذ ولدها، وهذا باطل ولا يجوز، فإن الولد إليها، هي التي تربيه وتقوم عليه وتطعمه وتسقيه، والوالد يجب عليه أن يعطي حق الحضانة. قال الآية الأولى إلى السادسة: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت: ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أن لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. في هذه الآيات يخبر ربنا سبحانه وتعالى أنه يصطفي من يشاء، وربك يخلق ما يشاء ويختار. فاصطفى آدم الذي هو أبو البشرية وجعله نبيا مكلما، واصطفى نوحا وهو أول رسول إلى أهل الأرض، واصطفى إبراهيم وآل إبراهيم إذ جعل النبوة فيهم من بعد إبراهيم عليه السلام. فكانت في بني إسحاق إلى أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم من ولد إسماعيل. وآل عمران، آل عمران والد مريم بنت عمران ومن إليهم، ويدخل هو وزوجه فيهم، كما أن آل إبراهيم يدخل إبراهيم عليه السلام فيهم. وفي هذا رد على بعض الجهال الذين يقولون بأن فرعون للجنة، لأن الله عز وجل يقول: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، ولم يقل أدخلوا فرعون، وفرعون قد آمن كما زعموا، مع أن الله عز وجل لم يقبل إيمانه، بل قال له: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. وفي هذا أن التفاضل حاصل بين الناس. وكيف الجمع بين هذه الآية وبين قول الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم؟ الجمع أن التفاضل بالتقوى. ثم قال: ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم، أي المتأخر ينتسب إلى المتقدم، فنوح من ذرية آدم، وإبراهيم من ذرية نوح وآدم، وآل عمران من ذرية إبراهيم. ثم قال: إذ قالت امرأة عمران: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. لما حملت نذرت لله عز وجل بجنينها أن يبقى في البيع خادما للتوراة ومتعبدا لله، وتوسلت إلى الله عز وجل بسمعه وعلمه فاستجاب الله دعاءها، ولكن بأمر آخر ما كانت تظنه، هي كانت تظنه ولدا فجاء أنثى، فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى، في قراءة والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. يقول فلما وضعت استسلمت لقضاء الله وقدره، لم تتسخط كما هو حال الناس اليوم، أو بعض الناس يقول لماذا أتت أنثى وأنا كنت أريدها ذكر إلى غير ذلك، بل قالت والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى، يعني كانت تظن أن وجود الولد أنفع ليتفرغ للعبادة وغير ذلك، ومع ذلك استسلمت للقدر وبما قضاه الله ورضيت به. قال وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ولذلك عيسى بن مريم لما ولدته أمه لم يبكي لأنه لم ينغصه الشيطان، وإلا فإن الشيطان له نغزة لكل مولود يخرج، وفيه الدعاء للذرية. فتقبلها ربها بقبول حسن، يعني تقبل هذا النذر الذي نذرته أم مريم، وأنبتها نباتا حسنا، ربيت في بيت خالتها عند زوج خالتها وهو زكريا، وكفلها زكريا أي حفظها وقام برعايتها. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، وهذا من كرامات الأولياء، والمحراب هنا مكان العبادة وليس هو هذا الذي يسمى بالطاق. قال يا مريم أني أن لك هذا، قالت هو من يعني من أين هذا الرزق؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، إذ أن الله عز وجل لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض وهو العليم القدير. والشاهد من هذه الآيات أن مريم عليها السلام كانت محظونة عند خالتها في بيت زكريا عليهم السلام جميعا. قال تفسير الكلمات اصطفى اختار آدم أبا البشر خلقه الله تعالى بيده من تراب، جعله طينا حتى صار صلصالا كالفخار، فسواه بشرا سويا، وعلمه أسماء كل شيء، وأمر الملائكة فسجدوا له، وأسكنه وزوجه حواء الجنة، ثم أهبطهما إلى الأرض بما جرى منهما من الأكل من الشجرة. والله أعلم ما نوع الشجرة، بعضهم يقول هي السنبلة، بعضهم يقول هي التفاحة، بعضهم يقول غير ذلك. الله عز وجل أخبرنا أنه نهاهم عن شجرة، وأخبرنا أنه أكل من شجرة، ولم يخبرنا بنوع الشجرة، فلندع التكلف. وهكذا أخبرنا الله عز وجل بعصا موسى، ولم يخبرنا من أي الشجر هي، فلا نحتاج إلى التكلف. وغير ذلك من الأمور التي اختلف فيها بعض المفسرين، ولا داعي للاختلاف، فقد اختلفوا في معنى الروح إلى 1800 اختلاف ذكرها الشوكاني، اختلفوا في معنى الروح وشأن الروح إلى 1800 اختلاف، وكان يسعهم قول الله عز وجل ماذا قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وعلمه أسماء كل شيء، وأمر الملائكة فسجدوا له، وأسكنه وزوجه حواء الجنة، ثم أهبطهما إلى الأرض بما جرى منهما من الأكل من الشجرة. لا يجوز أن يقال بأن حواء بنت آدم، هذا لا يجوز، لأنها ليست ابنه له، وإنما خلقها الله من ضلعه كما خلق آدم من التراب. ثم أهبطهما إلى الأرض بما جرى منهما من الأكل من الشجرة التي نهاهما الله عن قربها لحكمة بالغة، فبث الله تعالى منهما ذريتهما في الأرض، ذريتهما في الأرض رجالا كثيرا ونساء، وجعل منهم الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، وأوحى إليهم من الشريعة ما به الصلاح. ونوح الأب الثاني للبشرية، وأول رسول بعثه الله تعالى إلى بني آدم حين اختلف الناس بعد آدم، وكان بينهما 10 قرون، فبقي في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، يدعوهم إلى دين الله تعالى، فلم يزدهم ذلك إلا فرارا. فأوحى الله تعالى إليه أن يصنع سفينة عظيمة يحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهله ومن آمن معه، وكانوا قليلا. فلما أذن الله تعالى بهلاك قومه فتح أبواب السماء من كل جانب بالمطر الغزير، وفجر الأرض عيونا حتى فارت النور، فالتقت مياه السماء بمياه الأرض حتى على الماء قمم الجبال، وهلك الناس، فلم يبق إلا نوح وأصحاب السفينة، ولم يكن نسل لبني آدم إلا من ذريته. قال تعالى: وجعلنا ذريته هم الباقين، وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين. وآل إبراهيم أهل بيته، وإبراهيم هو ابن آزر وأحد الخليلين وأفضل أولي العزم من الرسل بعد محمد عليه الصلاة والسلام، عليهم الصلاة والسلام. تزوج سارة وولد له منها إسحاق أبو يعقوب، ويعقوب هو إسرائيل أبو بني إسرائيل. وتصر هاجر فولد له منها ابنه الأكبر إسماعيل أبو العرب، الذين منهم خاتم الأنبياء وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم. فأسكنه هو وأمه أرض مكة، ولما بلغ معه السعي ابتلاه الله تعالى فيه ببلاء مبين، حيث أمره بذبحه، فامتثل أمر ربه على ما في قلبه من المحبة العظيمة لهذا الابن الوحيد. قال تعالى: فلما أسلما وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، لأن رؤيا الأنبياء وحي. إن كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. أرسل الله إبراهيم إلى أهل بابل وهم يعبدون الأصنام، فكسرها فجعلها جذاذا إلا كبيرا لهم، فأضرموا له النار ليحرقوه، ففيها انتصارا لآلهتهم. ولما ألقوا فيها قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. فقال الله تعالى: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. إذن قول حسبنا الله ونعم الوكيل يعتبر دعاء، كأنك تقول: اللهم اكفني ما أهمني. فأنجاه الله تعالى من النار وأبطل كيد الكافرين، فكانوا هم الأخسرين الأسفلين. وأرسل الله تعالى إلى أهل حران وأرسله الله تعالى إلى أهل حران وهم يعبدون الكواكب والقمر والشمس، فحاجهم في عبادتهم وبين لهم بطلانها، فكانت له الحجة عليهم بالبراهين القاطعة، وأعلن أنه لا يعبأ بهذه الآلهة ولا يخافها تحديا لهم وإظهارا لقوته في دينه. توفي صلى الله عليه وسلم في بلدة الخليل في فلسطين، لكن لا يعلم مكان قبره فيها على التعيين، مع أن لهم قبر يزورونه ويدعونه، يزعمون أنه قبر إبراهيم الخليل. ولا يعلم قبر نبي إلا قبر محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا الذي في ثمود ويسموه قبر هود لا دليل على قولهم هذا. وأقبح من ذلك أن يدعوا أن هناك نبي اسمه حنظل وحنظلة. نعم، قد ذكره بعض أهل التاريخ أن هناك نبي يقال له حنظل، لكن أين هو؟ وما الدليل على أنه مدفون في بور؟ يعني كلام ليس له خطام ولا زمام. قال: وآل عمران أهل بيته، وعمران المراد به أبو مريم، يؤيد في قوله: قالت امرأة عمران. لما يقال مريم بنت عمران وموسى بن عمران يظن بعضهم أنهم أخوة، وليس كذلك، إنما كان أبو مريم يسمى عمران كما أن أبا موسى يسمى عمران، وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم كانوا يتسمون بأسماء أنبيائهم وصالحيهم. العالمين بقية الخلق، ذرية فعيلة من درأ بمعنى خلق، قلبت همزته ياء للتخفيف. قال في القاموس: الذرية مثلثة النسل الثقلين، مثلثة النسل الثقلين. انتهى. وهي منصوبة على البدل أو الحال من آل، إذ قالت منصوب بمحذوف تقديره اذكر: امرأة عمران زوج عمران، نذرت أو جبت لك، اللام للتعليل فتفيد الإخلاص لله ذلك، ما في بطني أي الحمل، محررة مخلصا من استخدامه في غير ما نذرته لك، وهو منصوب على الحال من ما في بطني. فتقبل فخذ على وجه الرضا إنك، إلى آخر الجملة تعليل لطلب القبول. فلما وضعتها الضمير الظاهر للحمل الذي في بطنها، وأنث باعتبار الواقع حيث ظهر أنثى، والله أعلم اسم تفضيل أي أعلم من كل أحد، بما وضعت بسكون التاء عليه تكون جملة والله أعلم بما وضعت من كلام الله تعالى وبضم التاء، وعليه تكون الجملة من كلامها. وعلى القراءتين فائدة الجملة تفخيم شأن ما وضعت، وبيان أن قولها ربي إني وضعتها أنثى للاعتذار لا للإعلام. وليس الذكر كالأنثى، أي لا يشبهها في الخلق والجبلة، فهي أنقص منه الجملة من تتمة الاعتذار. سميتها جعلت اسمها، والاسم من السمة، وهي العلامة، لأنه علامة على ما سواه. والصحيح أن الاسم مشتق من السمو الذي هو العلو، كما رجح ذلك شيخ الإسلام، ورجحه كذلك القرطبي وغير واحد من أهل العلم. مريم قيل إن معناها في لغتهم العابدة، وربما يسموها الآن ماري وماريا، كل هذه أسماء مشتقة من مريم. وعيدها أسأل لها العود، وهي العصمة، وذريتها نسلها. الشيطان من شطن إذا بعد لبعده عن رحمة الله وألفه للجنس. الرجيم من الرجم، وهو الرمي بالحجارة، أي مطرود أشد الطرد كالذي يرمى بالحجارة. فتقبلها، رضيها واستقبلها بقبول مفعول مطلق قرنت به الباء للتوكيد، أي تقبلها تقبلا. وأنبتها، نماها ورباها نباتا مفعول مطلق، حسنا تاما بكامل الخلقة والأخلاق. وكفلها، جعل لها كافلا، أي حافظا قائما بمصالحها. زكريا أحد أنبياء بني إسرائيل وزوج أخت مريم، كلما أداة شرط وتكرار. المحراب المكان المعد للصلاة. رزقا طعاما، قيل إنه فاكهة في غير حينها. أني لك، أنا لك، من أين لك، يرزق يعطي غير حساب بغير حصر، فلا حد لرزقه. المعنى الإجمالي في الآية الأولى يبين الله تعالى أنه اختار من خلقه آدم أبا البشر، ونوحا الأب الثاني للبشر، وآل إبراهيم ويدخل فيهم إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام، وآل عمران ويدخل فيهم عيسى وأمه مريم. وهذا كالتمهيد لما سيذكر من قصة زكريا ويحيى وعيسى عليهم الصلاة والسلام. وفي الآية الثانية يبين الله تعالى جل ذكره أن آل إبراهيم وآل عمران ذرية بعضها من بعض، وهذا يشمل التشابه في الدين والاتصال في النسب. ويختم الآية باسمين من أسمائه، هما السميع للأصوات المجيب للدعوات العليم بكل ما كان وما هو آت. وفي الآية الثالثة وما بعدها يبين الله تعالى قصة زوج عمران أبي مريم، حيث نظرت لله تعالى أن تجعل ما في بطنها مفرغا لطاعة الله تعالى، قال أهل العلم ولخدمة بيت المقدس. وسألت الله تعالى أن يتقبل منها متوسلة إليه باسمه السميع واسمه العليم. وكانت تظن أن يكون حملها ذكرا، ولكنه كان أنثى. فلما وضعتها اعتذرت إلى الله تعالى بأنها وضعت أنثى، وهي أنقص من الذكر، فلم يتم لها ما قصدته في نذرها، ولكن الله تعالى أعلم بما وضعت وماذا سيكون من شأنها. واختارت لها اسم مريم، وسألت الله تعالى أن يعصمها وذريتها من الشيطان الرجيم، فاستجاب الله دعاءها، فتقبل الله تعالى هذا المولود وأكمل خلقها وخلقها. فتقبل الله عز وجل هذه المولودة وأكمل خلقها وخلقها، وهيأ لها من عباده الصالحين من يقوم بكفالتها. هيأ لها زوج أختها زكريا أحد الأنبياء الكرام، وكانت على جانب كبير من العبادة، اتخذت مكانا للصلاة. فكان رزقها يأتيها من عند الله تعالى بدون واسطة من المخلوقين. فكلما دخل عليها زكريا فوجد عندها ذلك، سألها من أين لك هذا، لأنه ليس من يأتيها به من الناس، فتخبره بأن ذلك من عند الله، من عند من هو على كل شيء قدير، وهو الله تعالى الذي لا حصر لرزقه بجهة ولا عدد، فهو يرزق من يشاء بغير حساب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ولعل الحجاب لم يكن مشروعا عندهم، ولذلك كان يدخل عليها وهي تتعبد، وهي أخت زوجته. وفيه حرص الصالحين على طاعة الله. انظر إلى أم مريم، يعني نذرت ابنها لطاعة الله، فكم يفرح الأب أو الأم إذا كان الطفل سائر في طاعة الله. وفي الآيات دلالة على أن الإنسان يحرص كل الحرص أن يكون ممن اصطفاهم الله، فكون الله عز وجل جعلك من أهل الإسلام هذا اصطفاء، وكونه جعلك من أهل السنة هذا اصطفاء آخر. وكونه جعلك من طلاب العلم هذا اصطفاء فوق اصطفاء. قال: من فوائد الآيات: واحد، ثبوت التفاضل بين الخلق. اثنين، فضل آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ثلاثة، أن الله تعالى يصطفي من شاء من عباده. أربعة، أن آل إبراهيم وآل عمران ذرية مرتبطون بعضها ببعض نسبا ودينا. خمسة، إثبات اسمي السميع العليم لله تعالى وما تضمناه من صفة. ستة، التنويه بفضل مريم وأمها. سبعة، الاعتناء بالمساجد. ثمانية، جواز النذر والمجهول. تسعة، أن المعول في طاعة الله على القبول، أما الطائعون كثير، حتى بعض الكفار يطيع الله في بعض الأمور لكن لا ينفعه. لابد في الطاعة أن تكون مقبولة عند الله، هذه هي الطاعة المفيدة لصاحبها. عشر، التوسل إلى الله تعالى بأسمائه في الدعاء. وقد علمنا أن التوسل أنواع: توسل بأسماء الله وصفاته، توسل بدعاء الرجل الصالح، توسل بالعمل الصالح. هذا الدعاء، هذا التوسل المشروع. والممنوع التوسل بجاه الأنبياء والمرسلين أو التوسل بدعائهم، وهو أخطر أنواع التوسل لأنه شرك أكبر مخرج من الملة، يدعوهم ويرجوهم من دون الله. 11، فضيلة امرأة عمران باعتذارها إلى ربها حين كان الحمل أنثى. 12، إثبات كمال علم الله تعالى. 13، عموم علمه تعالى بالجزئيات. 14، ثبوت الفرق شرعا وقدرا بين الذكر والأنثى. 15، اختيار الاسم الأكمل للمولود. 16، تسمية المولود حين يولد. 17، إعادة الوالد ولده، إعادة الوالد ولده بالله تعالى من الشيطان الرجيم، يبرك عليه ويستعيذه من الشيطان ويسمي عليه حتى إذا لقمه يسمي، إذا ناوله الرضاعة يسمي، إذا سقاه يسمي، كل ذلك أمر طيب. انظر، الله عز وجل يقول: وليس الذكر كالأنثى. واليهود والنصارى يدعون إلى مساواة المرأة بالرجل، بل إنهم في بعض البلدان قد صارت المرأة متسلطة على الرجل قولا وفعلا، وهذا من البلاء. كان يخبرون بعض الأخوة التونسيين، قالوا: لأن تضرب امرأة أجنبية أو تخاصم أي إنسان أهون من أن تخاصم امرأتك أو تؤدب امرأتك، يقومون الدنيا وما يقعدونها، لأنهم حرية المرأة حق المرأة، حرية المرأة حق المرأة، وهم يدعون إلى فسادها وضلالها. ولشيخنا يحيى حفظه الله كتاب سماه زجر الخبثاء الداعين إلى مساواة المرأة بالرجل والناسين لفوارق الأنثى. 17، إعادة الوالد ولده بالله تعالى من الشيطان الرجيم. 18، خطورة الشيطان على بني آدم. اجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وموعدهم الشيطان إلا غرورا. 19، أن الشيطان مطرود مبعد من عن رحمة الله تعالى طرد كلي، فلا يحصل منه توبة. 20، تفضل الله تعالى على مريم وأمها بالقبول. 21، كمال مريم خلقة وخلقا. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا الله عز وجل وحمده على أن حسن خلقه وخلقه. 22، تيسير الله تعالى من يقوم بحضانتها. ومريم من الذين كملوا من النساء، كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية بنت مزاحم ومريم بنت عمران. وقد جاء بعضهم بكلام بأن النبي صلى الله عليه وسلم يتزوجها في الجنة، وليس هناك دليل على ذلك. فمثل أمور الغيب نحتاج في إثباتها أو نفيها إلى دليل. والله عز وجل سيكرم في الجنة كل أحد من الرجال والنساء، للمؤمن فيها حريتان من الحور العين يرى مخ ساقيها من وراء اللحم. 23، أن من كمال الحضانة أن يكون الحاضن ذا كفاية في ولايته، وهاتان الفائدتان محل الاستشهاد بالآية. 24، إثبات كرامة الأولياء، وهي كل أمر خارق للعادة يظهره الله تعالى على يد متبع الرسول تكريما له أو تأييدا لما هو عليه من الحق، ولذلك كانت الكرامة من معجزات الرسول المتبوع. والمعتزلة ينكرون كرامات الأولياء، والصحيح أن كرامات الأولياء ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. الخامس والعشرون إكرام الله تعالى لمريم. السادس والعشرون جواز اتخاذ مكان خاص للصلاة. السابع والعشرون كمال يقين مريم. الثامن والعشرون إثبات مشيئة الله تعالى. التاسع والعشرون بيان فضله تعالى بالرزق والعطاء. الثلاثون أن رزق الله تعالى لا حدود له، فما علينا إلا أن نستجلبه بطاعة الله عز وجل وبدعائه ورجائه، فإن هذا والله هو الخير العظيم. والرزق رزقان، رزق كوني قدري ورزق ديني شرعي. فالرزق الكوني القدري هو ما يتحصله الناس للأكل والشرب والسكن والركوب وغير ذلك. وأما المعنوي الشرعي فهو رزق الإسلام، أن يرزقك الله الإسلام ويرزقك الاستقامة ويرزقك كل خير. فهذا هو، بارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين.